والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والنعمة الدائمة على أعدائه الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من جملة الأحاديث التي استدل بها على البراءة حديث الحجر. قال صاحب الكفاية رحمه الله: ومنها حديث الحجر. وقد انقدح تقريب الاستدلال به مما ذكرنا في حديث الرفع إلى آخره. من جملة الروايات التي استدل بها الأعلام على البراءة ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب التوحيد عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن أبي الحسن زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام. الوسائل جلد 18 باب 12 من أبواب صفات القاضي حديث 18. عن أبي الحسن عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو مرفوع عنهم. ما حجب الله علمه عن العباد فهو مرفوع عنهم. هذه الرواية رواها الكولين أيضا عن محمد بن يحيى إلى آخر السند نفس السند. وقد عبر بعض الأعلام كصاحب الفصول رحمه الله عن الرواية بالموثقة، عبر عنها بالمقال موثقة أبي الحسن زكريا بن يحيى. وتبعه بعض الأعلام، وبعض الأعلام وافق صاحب الفصول على أنها موثقة، ولكن الإنصاف أنها ضعيفة. حديث الحجر ضعيف لأن زكريا ابن يحيى الموجود في السند سلامة الله وبركاته لم يحرز أنه الواسطي الثقة. زكريا ابن يحيى يعني أكثر من شخص في عصر واحد وفيهم الضعيف الثقة وهم في عصر واحد، وليس الواسطي بهذه المثابة بمجرد أن يقال يحيى بن زكريا مباشرة أو زكريا بن يحيى ينصرف عنه الواسطي. وبعض الأشخاص شيخنا من قراءة العديدة يفهم أنه فلان، يعني مثلا باب المثال مثلا في الروايات لما يقال زرارة الفقهاء يقول صحيح زرارة، يقول زرارة بن أعين أو بن أعين، مع أن عندنا في عرض زرارة بن لطيف، في صغير بن لطيف موجود أيضا مجهول، لكن زرارة بن لطيف ليش له هذه الروايات قليلة جدا مع أنه في عصره، لكن الفقهاء تراهم لأنه يقول زرارة بدون ابن أعين أو أعين، يقول زرارة بن أعين بعد واقع الثقة العظيم من أصحاب الإمام الباقر الإمام الصادق عليه السلام أصحاب الإجماع. ما يقول هذا يحتمل أن يكون زرائب اللطيفي، وإن زرائب اللطيفي أيضا موجود، لكن زكريا بن يحيى الواسطي ليس بهذه المثابة، بحيث إذا قيل زكريا بن يحيى يعني ماذا؟ ليس بهذه المثابة إطلاقا، وعليه نضبه. يعني أقصى ما هنالك أظن أن زكريا هو الواسطي، هنا زكريا بن يحيى هو الواسطي أظن، والظن لا يغني من الحق شيء الظن. فقلت أظن الشيخ يقول نعم أظن، هذا الظن ماذا ينفعك؟ إلا إذا وصل إلى مرتبة الأطمئنان. والظن قد يكون أطمئنان إذا وصل إلى مرتبة الأطمئنان يكون حجة، ولكن إنصافا لم نطمئن أنه الواصل إليه. فالإنصاف أن الرواية ضعيفة السند، هذا من جهة السند. أما من جهة الدلالة، نشوف هنا كيفية استعمال فضل الاستدلال.
أنه الواسط، بس معلوم عندنا بوثاق
زكريا
الواسط.
نعم.
زكريا
بن يحيى
الواسط معلوم
عنه. إيه معلوم صحيح. صحيح. هو ما قال واسطة الرواية.
نعم.
لو كان موجود الواسطة وفتحنا لا يوجد فيها الواسطة.
إذا رجعنا لما قبل زكريا
ما في مش كلهم إما هم في عصر واحد، هم في عصر واحد شيخنا، حتى لو رجعنا ما عصر واحد كل منهم وهم أيضا يرون. هو الراوي عنهم ايضا يروي عن غيره، عن غيره نعم موجود هذا موجود.
زكريا بن يحيى الواسط الوثائق اللي كتبوا طيب نفس الاشخاص اللي مشترك مع
غيره مع اشخاص صح في عصر واحد مثل عبد الله بن محمد بن سنان في عصر واحد مثل كذا محمد بن فلان كذا كثر عندنا هكذا في الروايات كثر. على كل حال وجه الاستدلال اتركنا من ضعف السند. طبعا مقتضى الانصاف لا يصح الاستدلال بها لانها ضعيفه، لكن لو غضضنا النظر عن ضعف السند قد يقول قال يقول شيخنا انا لا اناقش الاسانيد، لا اناقش لا سيما من الكافي والكبر لا اناقش هكذا مبنى موجود على الساحه
الاسلاميه.
على كل حال موجود هذا المبنى. هل هي داله يعني دلالتها التامية على المطلب أم لا؟ جماعة من الأعلام كثر قالوا نعم شيخنا دالة وزيادة. ليش دالة؟ ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. طيب الآن أنا الآن شرب التتر وشرب التتر حجب الله علمه عن العباد، يعني الإلزام يعني الحرم أو الإلزام بالحكم مجهول، مجهول ما عندي علم انه الزمني مجهول، فهو موضوعا يعني مرفوعا مرفوع، وبناء عليه فدلالتها التامه. هذا بالنسبه للشبهه الحكميه واضح. ما حجب الله يعني كل حكم حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه واضح. أما الشبهة الموضوعية، الشبهة الموضوعية قال صاحب الكفاية رحمه الله في حاشيتي على الرسائل ليس في الكفاية حاشية الرسائل بيّن كيفية الاستدلال بهذا الحديث على البراءة في الشبهات الموضوعية. ماذا قال؟ قال في حاشيتي على الرسائل ويمكن شموله للشبهة الموضوعية أيضا لأن المراد من الأصول موصول يعني ما حجب الله، لأن المراد من الموصول هو خصوص الحكم المحجوب علمه مطلقا، ولو كان منشأ الحجب اشتباه الأمور الخارجية. ما حجب الله علمه عن العباد هذا الحكم محجوب عني، سواء كان سبب الحجب هو عدم تشريع الحكم اصلا او تعارض او اجمال الناس او اشتباه الامور الخارجيه، كل شبهه موضوعيه، وطبعا كل حكم جزئي فهو موضوعي. فاذا ما تشمل الكل مطلقا، الحكم مطلقا المحجوب عنه سواء المنشأ فقد النص كذا او المنشأ اشتباه الامور خارج، فيكون حديث دال على الشبهه الحكميه والموضوعيه. بل قالوا ان دلاله حديث الحجب على البراءه احسن بكثير من دلالة حديث الرفع. السيد رفع صحيح ومحترم وكل الناس عملوا إلى آخره، ولكن قالوا دلالة هذا الحديث أحسن من ذلك. أخذ وجه الحسن ليش أحسن؟ قالوا أحسن في حديث الرفع احتمال قوي كان عند الأعلام أنه مختص بالشبهات
موضوعية.
مختص لأنه ما تكرر كثيرا ورفع عن أمتي مثلا سعد أشياء أو سعد الخطأ والنسيان وما اضطروا إليه وما لا يطيقون وما يكروا عليه وما لا يعلمون والطيرة والحجر والتفكر إلى آخره. ما وقالوا وجود ما اضطروا إليه ما أكروا عليه ما لا يطيقون، هذه شبه موضوعية طال الموضوع، لأن الاضطرار لا يعرض الحكم، الإكراه لا يعرض الموضوع. قالوا هذه قرينة على أن المراد ماذا؟ الموضوع. طبعا نحن أجبنا هناك، أجبنا بما لا مزيد عليه. فالشاهد هذا التوهم هذا الاحتمال لا يأتي هذا، وما عندنا إلا ما واحد، ما حجب الله علمه عن ذلك أنا ما واحد. بل قد يقال أصلا لا يشمل شبه الموضوعية، قد يقال هكذا. أخي ليش قد يقال لا يشمل شبه الموضوعية؟ بأي سبب؟ قالوا انظر إلى الرواية، الرواية ماذا تقول؟ ما حجب الله علمه، يعني الله هو الذي حجب، يعني الله الذي منع، يعني أسند المنع والحجب إلى الله. وفي الأمور الخارجية ليس الله هو الذي منع، الذي منع عن الحكم اشتباه الأمور الخارجية لا رفع الله سبحانه وتعالى بها. كل شيخنا واضح؟ يعني قد يقول قائل أنه أصلا لا يشمل شبه الموضوعية في هذه الصورة. ليش لا يشمل شبه الموضوعية؟ لأن إذا نظرنا إلى الحديث الشريف فنرى أن أسند الحجب إلى الله، وفي هذه الصورة في هذه الحالة هنا الحجب والمنع ليس سببه الله سبحانه وتعالى، ليس هو الذي منع، ليس هو الذي حجب علمه عن العباد. الذي حجب علمه هو اشتباه الأمور الخارجية لا رب الله سبحانه وتعالى بها. فقد يقول قائل أصلا لا تشمل الموضوع. هذا الكلام وإن كان بظاهره حسن مستقبل، يعني ممكن أن يقول صحيح شيخنا كلام لطيف ووجيه، ولكن بالتحليل لا يصمد أمام التحقيق. هذا الكلام لا يصمد. أخليش لا يصمد؟ نقول صحيح كتب الشيخ نبحث لطيف، صحيح أنه بالظاهر أسند الحجب هنا إلى الأمور الخارجية، لكن مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. كيف مرجعه إلى الله؟ الله سبحانه وتعالى أليس بقادر على أن يوجد عندك مقدمات العلم الوجداني شيخنا الجليل؟ قطع القلب. يقول كن فيكون، إذا أراد الله سبحانه وتعالى يقول شيء كن فيكون، فالله يوجد مقدمات العلم عندك، لما يوجدها تعلم، وبما أنه ما أوجدها فصح الإسناد إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أعطيك نظير الشيخ. شبهة
حكمية
شيخنا
حتى في الله
تكون بسبب الله مع الصابر، خلينا نخلص الشبهة الموضوعية بعدين نقرا، خلينا نخلص. أنا أعطيكم نظير حصل وين؟ مر معنا في مرحلة الأوامر هنا. وين مر معنا؟ أن إسناد الفعل تقول ضرب زيد، قتل زيد، نام زيد، أعطى زيد، بذل زيد، وهكذا شيخنا. أفرز زيد من الناس أعطاك مبلغ من المال مثلا، مبلغ من المال أعطاه للسكر. ألا يصح حقيقة أن يقال أعطاه الله سبحانه وتعالى يوم جزء أعطاه الله؟ سؤال حقيقة أعطاه الله. ليش؟ السر فيه، السر أن مرجع الإعطاء في الواقع من إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله الذي مكن زيد من المال، الله الذي أقدره عليه، الله سبحانه وتعالى الذي رزقه، هو الرازق حقيقة. زيد أعطى لعمرو، وقال الله أعطاه حقيقة. يقول تقول رزقنا الله اليوم، وفي الواقع زيد أعطاني. لكن بما أن قوة زيد وقدرة زيد وكذا كله من الله سبحانه وتعالى، لولا الله زيد ما يمكن أن يفعل شيء، فصح نسبته إلى زيد أيضا، صح نسبة الفعل عفوا إلى زيد وإلى الله في آن واحد. يصح لك أن تقول زيد أعطى والله أعطى سبحانه وتعالى، وإن كان الله في حقيقة والله يصح نسبته. وهكذا المشيئة، وهكذا في كثير من الأمور. يعني تقول زيد قتل عمرو، تقول الله قتله، صحيح حقيقة الله قتله، لكن عنا بالروايات إذا كان الفعل حسنا استجه إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا كان سيئا استجه لنفسه. وإن كانت القوة الحقيقية من الله، يعني الله لو لم يعطيه القوة القدرة ما يستطيع أن يقتل، يشده، ولكن الله سبحانه وتعالى مبدأ الخيار، القدرة مستمرة من الله، القوة، فيصح نسبة الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى، يقال الله أعطى، الله فعل لك. هنا نرجع إلى هنا البحث، هنا هكذا، هكذا كيف؟ هنا الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوجب مقدمات العلم الوجداني عندك. إذا كان الأمر كذلك وما أوجد ما أعطاه، فيقال الله سبب الحجب أيضا، يصدق ما حجب الله علمه عن العباد، لأنه قادر على أن يعطيك مقدمة ما أعطاه، فيقال حجب علمه. إما بالإلهام أو ما أشبه ذلك، لعل وسأل لا نعرفه بالضبط كيفية، ما نعرف الله سبحانه وتعالى ما يفعل شيء لا يشاور أحد، فبالنتيجة الله قادر على هذا، فصح نسبة الحجب الله سبحانه وتعالى من هذا الباب، وعليه فلا إشكال من هذه الجهة. هذا بالنسبة للإشكال الوارد عن الشبهة الموضوعية. هنا إشكال آخر في المقام، وهو إشكال آخر، تقول ما حجب الله علمه عن العباد، فهو موضوع على نحن نعلم أن كثير من الأحكام ليس الموضوعات اللي حجبها عنا ليس الله سبحانه وتعالى، البشر، يعني من عصى الله، يعني من كتم الحق، جماعة عمدا كتم الحق، عصوا الله سبحانه وتعالى، ضيعوا الأصول، ضيعوا الكتب حتى لا تصل إلينا. كثير من العلماء كان يقول عندنا 400 أصل، أنا أقول من عندنا 700 أصل، لكن 400 أصل طبعا مراد من الأصل مثل كتيب تقريبا، يعني كتاب عبر عنه في أحاديث، أصل زرارة، أصل حريز، أصل حسين كذا فلان، الأهوازي، أصل فلان، أصل حلبي، أصل ابن بزيع، يعني كتيب في أحاديث عن الإمام عليه السلام، كذا من أصل. فكان مشهور عندنا إلى وقت الشيخ الطوسي رحمه الله 400 أصل، طبعا كانوا 700 على مر الزمن اختفوا لسبب الاختفاء متعدد متعدد، منه الظالم مثلا ومنه لا، يعني الناس ما يحتفظون بالاحاديث وما كان طباعه في ذاك الوقت، كذا يوضع كذا وياتي عليه الماء كذا ويذهب. على كل حال، فاذا عندنا اكثر الاحاديث التي اختفت عنا المخفيه اغلبها انما كان بايدي البشر من العصاة الذين منعوا انتشار لا سيما احاديث اهل البيت عليهم السلام. يعني اهل البيت عليهم السلام كان ممنوع احد ينشرها، كانوا يخافون. لذا بالمناسبه لذا المكاتبات، خلي بالك مسألة رجالية ذكرناها سابقا، المكاتبات كان بعضنا يستشكل في العمل بالمكاتبات ولو كان السند كله صحيح. ليش يستشكل؟ يقول أنا كتبت إليه فكتب بخطي أو أجابني أو قال عليه السلام وهكذا. فقالوا نحتمل أن هذه المكاتبة وقعت في أيدي الظالمين فزاد فيها أو نقص أو كذا ثم أرسل إليها. لذا نحن كنا نقول نجيب عن هذا الإشكال الذي كتب إليه مع من؟ مع أناس ثقات محترمين، وإن احتملنا أن بعضهم ضغط على هذا الثقة وأخذها منه، لكن لا يعتد بهذا الاحتمال. يعني أنت اليوم مثل اليوم شيخنا تبعث رسالة مع شخص ثقة، هو ثقة عندك، إلى فلان ولدك أو كذا، ثم يجيك الجواب منه. العقلاء ما يعطي احتمال أن هذا الذي أخذ الكتاب الرسول مثلا ها أنه يعني هو يعني زاد أو نقص أو أعطاه لظالم أو زاد أو نقص، لا يعتنون بهذا الاحتمال. فلذا نحن عندنا المكاتبات صحيحة، يعني نعمل بها بشرط أن يكون السبب إلى الذي كتب طبعا صحيح وطبعا. فشاهد الحال، الروايات عندنا كثير من أخفاها الظالمون، وبناء عليه إذا كان الأمر كذلك الرواية ماذا تقول؟ ما حجب الله علمه. وهنا ليس الله حجب علمه، إنما الظالمون حجبوا العلم. فكيف يعني يمكن العمل بهذه الرواية بناء على هذا المطلب؟
ليش الله ما حفظ محافظ القرآن؟
أولا الله حفظ سبحانه وتعالى كثير، يعني اليوم هذه الأحاديث الموجودة عندنا عندنا شيخنا الجليل هذه الأحاديث 16,000 وكذا، الكليني رحمه الله، ويعني هذه ما شاء الله موجودة، والشيخ الصدوق ولا يعني عن بعضه طبعا بطبيعة الحال بطبيعة الحال. القرآن له خصوصية، القرآن له خصوصية لا يقاس عليه يعني باقي الأمور سيئة. ومع ذلك يعني جماعة من أهل السنة والشيعة قالوا أنه لا نريد أن نفتح الباب شيخنا اللي مغلق يعني تحريفه من تحريفه. فشاهد الحال بناء عليه فالحديث فقط مختص، قالوا بماذا مختص؟ مختص فقط بالأحكام التي أصلا ما بينها الله سبحانه وتعالى الذي حجبها، يعني سكت عنها. أخي عندنا بعض الأحاديث أن الله سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانها.
من على يمكن هذا الحديث الكلام السابق، لأن هذه الأفعال التي فعلها الغصاب أيضا منسوبة إلى الله عز وجل.
نعم.
وأيضا منسوب هذه الأفعال إلى الله عز وجل، حجب الغصاب منسوب إلى الله.
هذا أنا سؤال أنا أجيب الآن. بعد ما جاوبت شيخنا ما اجبنا عن المساله. طيب نحن لازم نقرر الاشكال. فقالوا قالوا حينئذ الحديث مختص بماذا؟ بالاحكام التي لم يشرعها الله، حجبها يعني ما بينها، مثل ماذا؟ مثل ما ورد ما رواه الشيخ ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الرواية الوسائل باب 12 من أبواب صفات القاضي حديث 61 مجلد 18 من الوسائل لعشرين مجلد. هذه الرواية بناء عليه على أنها مختصة بالأحكام التي لم يشرعها الله، لم يبينها حينئذ يقال حجب الله عنه ما بينها. هذه مستوقة لما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تعصوها، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تكفلوها، رحمة من الله لكم. انتهى. يعني تكفلوها، ممكن تكلفوها، حتى اشوف الراجع النسخه بشكل جيد. هذه الروايه بهذا الشكل طبعا هي ضعيفه، هذه الروايه ضعيفه بالارسال مرسل، رواه الشيخ الصدوق في الفقيه ايضا. هذه مثل سكت عن اشياء لم يسكت عن نسيان، يعني ما بينها اصلا الشارع. فحديث ما حجب الله عنه مثل الحديث الذي ورد سكت عن اشياء لم يسكت عنها، يعني اصلا مختص بالاحاديث التي ما بينها اصلا. اما الاحاديث التي بينها واخفاها الظالمون لا يشمل الحديث العجيب. هذا محصل اشكال شيخنا، هذا حصل اشكال الجواب عنه. هذا الكلام ايضا يصح، نقول يصح اسناد الحجب الى الله سبحانه وتعالى. كيف؟ لان الله يمكنه ان يامر الامام عليه السلام عز الله تعالى برجل الشريف يامره بالخروج او باظهار الروايات، فلم يفعل. يعني هذه الأحكام التي أخفاها الظالمون يصح إسناد الحجب فيها إلى الله، يصح لك أن تقول الله حجبها عنا. تقول كيف الله حجب الظالمون؟ قال الله قادر على أن يظهرها ماذا؟ بيد الإمام عليه السلام أن يأمره بالخروج ويبين الأحكام، لكن ما أمره ما بينه، فمعناه بيد الله سبحانه وتعالى، يعني مرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فيصدق حينئذ أنه ماذا؟ يصدق حينئذ أنه حجبها عن العباد، حجب الله عنه عن العباد. فهذا الإشكال أيضا في غير محله. الإنصاف أن حديث الحجب يشمل الأحكام حينئذ التي أخفاها الظالمون، أخفاها العصاة. وأما حديث سكت الله عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا لا كذا وكذا إلى آخره رحمة بكم، هذا سوف نبين بعدين أيضا إن شاء الله. عندنا بعض الأحكام تسمى شرعة، وهذه في الواقع لا زالت في مقام الإنشاء الشرعي. فعندنا بعض الروايات لما يرجع عليه السلام يأتي بدين جديد ليس المراد يلغي الأحكام الموجودة، لا، المراد يظهر كثيرا من الأحكام لا زالت في مقام الإنشاء، هذا المراد، هذا المعنى. أما أن يلغي الموجود فهذا ثابت، هذا عندنا لا، عندنا أحكام إلى الآن لا زالت في مقام الإنشاء إلى الآن. شيخ يقول ليش؟ الرواية تقول رحمة بكم، ما ندري ليش، رحمة بنا ما بينها الشارع من أول أمر. على كل حال فحديث الحجب يصح الاستدلال به على البراءة لو تم سندا. أكمل أكمل بين نعم، لكن ما صار في مقام الفاعل، أكمله يعني أنشأه، لا زال في مقام الإنشاء. إيه هذا وين المنافاة؟ لكن لحكمة لحكمة ما ما صار فعليا، مثل غياب الإمام عليه السلام، غياب وجوده قطعا فيه بركة ولو بدون شيء أصلا، لكن في هناك حكمة
حتى
لم نعم نعم لم يكلفوا ببيان للناس، ما قاموا بعد إلى الآن، لا زال في مقام الإنشاء.
التكاليف اللي في مقام
الإنشاء
ما بدهم
للناس، ليش مكلفين بها حتى يفعلوها؟ هم بعضهم أيضا بشر. لا 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 ما معنى، مثل من الناس، مثله مثل باقي الناس. شيخنا الجليل مقام الإنسان يعني بعد ما بينوه أصلا، هذا معنى مقام الإنسان، ما بينوا لأحد
ولم يسلكوا،
هذا معنى، وليس مأمورين ببيانه، بل بالعكس قد يكون هناك أمر بالإخفاء. ليش نكفي الحكم العلم عند الله؟ ما ليش واضح؟ ما هذا تمام الكلام بالنسبة لحديث الحجم الشيخ الجليل. الخلاصة أنه لو تم سندا لصح الاستدلال به، لكنه ضعيف. من جملة الروايات أذكر لكم شيء وبعدين إن شاء الله نشرحه. من جملة الروايات التي استدل بها على البراءة ما تسمى بروايات الحلم، تسمى روايات الحلم. الجماعة من الإعلام ذكروا أربع روايات، أنا وجدت خمسة في الواقع، ليس أربع روايات حلم خمسة. وبأنه بحث مفصل على كل حال لكي نرى أن روايات الحلم هي فعلا دالة أو ليست دالة، فلا بد من ذكر من سرد الروايات ثم نرى أنها دالة أو ليست دالة. من جملة الروايات التي ذكرت من الروايات الخمس، رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام. رواية مسعدة بن صدقة الوسائل جلد 12 باب 4 من أبواب ما يكتسب به حديث 4. رواية مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال أو لك. هناك خلاف في هو، بعض النسخ موجود بعض النسخ اسمه كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة أو لعله سرقة، والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهره، أو امرأة تحتك ولعلها أختك أو رضيعك، والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة. هذا ما تسمى برواية مسعدة بن صدقة. قبل يعني ذكر بعض الروايات أو كيفية الاستدلال بهذا، وهذه جدا لطيفة ومهمة، يعني البحث فيها من حيث كيفية الاستدلال على البراءة جدا مهم شيء، ومن خلالها نذكر بعض القواعد الفقهية وبعض النكت من خلالها، وبعض الروايات يكون فيها بركة. لأن بسببها صار جملة من الأحكام. يعني مثلا عندنا في صحيح الزرارة عدة روايات أن أسماء بنت عميس لما ولدت ابنها محمد بن أبي بكر في البيداء الإمام يقول وكان في ولادته بركة لمن يأتي النساء بعدها. بركة ليش بركة؟ لأنه سببت أحكام كثيرة لما ولدت في البيداء في حجة الوداع، وصار أسئلة عن النفاس كيفية الإحرام وأنه متى يعني هي أتت بالأعمال. فبسببها أعد من جملة الأحكام وكان في ولد بركة.
هو محمد بن
بكر بعد. إيه هو بركة نعم صحيح. صحيح. إنه عاش كان في الإمام عليه السلام. الرواية رواية مسعدة بن صرخي وين عيبها من حيث السند؟ عيبها بمسعدة. مسعدة بن صرخي. مسعدة بن صرخي أول هو عامي من الجماعة غير موفق، لم يكن التوفيق. نعم حكى المحقق الوحيد بهبهامي عن جده النجلسي رحمة الله عليه. النجلس الأول حكى أنه قال البهبهاني واحد حكى عن جده المجلس أنه قال الذي يظهر من أخباره، يعني من أخبار مسعدة الذي في الكتب، قال الذي يظهر من أخباري أنه ثقة، لأن جميع ما يرويه في غاية المتانة موافقة لما يرويه الثقات من الأصحاب، إلى أن قال بل لو تتبعت وجدت أخباره أشد وأمتنى من أخبار مثل جميل بن دراج وحريز بن عبد الله السجستاني. انتهى كلامه، رفع في المقام فخمه، رفع في الخلد مقامه. اولا توثيق العلامه، يعني توثيق المجلس العلامه المجلسي رحمه الله، العلامه المجلسي يوصل 111 هجري على الدوام. توثيقه نحن متى كنا ناخذ توثيق بتوثيقات متأخرين أصلاً، ويوم التوثيقات العلامة ما نأخذ بها، كيف توثيقات المجلس مبنية على الحدث، توثيقات المتأخرين مبنية على الحدث، لأن السلسلة انقطعت عن الشيخ الطوسي، أصلاً هو يصرح من أين جاء الثقة؟ قال يعلم أنه ثقة لأن جميع أصلاً هو يعلم، يعني استنبط ذلك، أصلاً هو استنبط، هو اجتهاد منه. واجتهاده ليس حجة على الآخرين، يلا يكون حجة على نفسي كيف يكون على الآخرين؟ وبناء عليه
بس ولكن مضمون ما ذكره ابن سعد
نعم
مضمون ما ذكره محققا نظرة يقبل
يحتاج إلى تأني، هو أحسن من رواية جميل
أيضا قوى الكريم على وساطة ابن سعد.
لا الشيخ الخوي عنده مبنى آخر أذكره لك إن شاء الله
من جملة الأمور إذا كان
لا لا الشيء الأساسي الذي وفقه السلف أنا أذكره لكم إن شاء الله موجود عندي الآن، لكن أريد حتى نشرح القصر السلف هو وفقه لسبب آخر أذكره إن شاء الله. فإذا طبعا يعني نحن لا نعتد به توثيق السلف أيضا غير محل، بس هو رجع عنه
مضطرب
موجود في كامل الزيارات. لا هو مضطرب، هو موجود كان الشهران، هو رجع عنه على رجع هذا المبدأ اسمه الشيخ
خوي. بعض الأبواب
نوثقه، بعض الأبواب يعني يوم من الأيام كنت أسأل الشيخ أستاذ محمد الله الشيخ التلفزي ذكر لي شيء بهذا المعنى، قال لي الشيخ المقرر أحيانا قد ما يلتفتوا موجود عند الشيخ بعد، قد يكون والشيخ رحمه الله مثلا لم يلتفت. على العموم هو وفق لشيء اخر السلف ثم رجع عن ذلك، فاذكره ان شاء الله. اذا توثيقات المتاخرين ولا سيما متاخرين حتما مبني على الحس. نعم نحن نستعين بها تؤيد المطلب، الا اذا كثرت توثيقات متاخرين حيث تسببت لنا الاطمئنان او القطع مثلا، هذا نقبل به. اما مجرد توثيق المتاخرين لا، هو يصلح للتأييد للمرض. فاذا هذا بالنسبه. اما الشيخ هو رحمه الله ياتي ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
شيء هذا ولا شيء.